الحمد لله الذي أمر خليله ببناية البيت الحرام، أحمده سبحانه وأشكره، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وخيراته الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والكذب والجهل وتطرق الأوهام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام والأئمة الأعلام وهداة الأنام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما بمكة في تلك البقعة المقفرة والأرض الموحشة وبين الجبال المصمتة بواد غير ذي زرع. ثم مضى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي لا أنيس ولا شيء؟ فقالت له مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. بكل صدق وتوكل على الله، إذن لا يضيعنا الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اذهب واترك المرأة ورضيعها، فربها لن يضيعها. فالحفظ ليس بكثرة الأموال والأولاد، بل في صدق التوكل والاعتماد على الله وسؤال التوفيق والسداد. وما أعظمه لو تحقق في قلوبنا وقلوب العباد. ثم رجعت أم إسماعيل، فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم دعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من ماء كان معها، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فجعل الرضيع يتلوى يطلب الماء ليتروى، فقامت على الصفا ثم أتت المروة سبع مرات إلى أن سمعت صوتا فقالت: صه. ثم تسمعت فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث جبريل بعقبه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه بيدها وتحبسه، فقال جبريل عليه السلام: دعيه فإنه رواء، أي كثير مروي. ورحم الله أم إسماعيل، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا، رواه البخاري. وفي رواية: لو تركته كان الماء ظاهرا. وفي هذا المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله، وإن شربته ليقطع ظماك قطعه الله. ثم قال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. عباد الله، ويستجيب الله دعاء الخليل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فإن الناظر إلى أرض الحرمين في موسم الحج يرى عجبا ويزداد لوعة وشوقا، وهو يتأمل مواكب الإيمان وقوافل عباد الرحمن جاءوا عن رغبة وطواعية، ألسنتهم تلهج داعية وأعينهم باكية تسأل الله الرحمة والعافية، هديرهم تكبير وحديثهم تسبيح ونداؤهم تلبية ودعاؤهم تهليل، مشيهم عبادة وزحفهم صلاة، سفرهم إلى الله والدار الآخرة، وغايتهم رضوان الله ومغفرته. تركوا الديار والبلاد والأهل والأولاد واجتازوا الصعب والمهاد، ترى في ذلك كله مظهرا من مظاهر العبودية الخالصة لله رب العالمين. تمر السنون وتتوالى القرون، ووفود الله يتزايدون في لقاء إيماني واجتماع سنوي، يقدمون من أماكن بعيدة وبلدان سحيقة ومن كل فج عميق إلى واد غير ذي زرع ليس فيه ما يستهوي النفوس، كل ذلك استجابة لله قائلين: لبيك اللهم لبيك. والعبودية لله من أعظم ما يحصله العبد من المنافع والفوائد، وكفى بها شرفا وفضلا. لقد حج المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة جموع ودموع، حيث تقاطرت الوفود من كل فج لتنال شرف الصحبة والحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حث على العج والثج. وفي يوم عرفة من هذه الحجة العظيمة نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما سمعها عمر رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه الحجة بحجة الوداع. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. وكان يقول: إني والله لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان يقول في كل موطن: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. لتأخذوا مناسككم وصية لكل حاج أن يتعلم أحكام الحج. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لتأخذوا مناسككم وصية لكل من شرفهم الله بمباشرة خدمة الحج أن يتقوا الله فيهم ويسلكوا بهم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إحراما وتفويجا، إفاضة ومبيتا، طوافا وسعيا، نصحا وإرشادا، بيعا وشراء. أن يحسنوا الاستقبال ويؤدوا الواجب بالاستغلال بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. لتأخذوا مناسككم وصية لكل حاج ليعلم أن الحج نسك وعبادة وموسم خير وطاعة، فعرفة ومنى ومزدلفة وأم القرى يترفع فيها الحاج، وكذا في كل مكان وزمان يترفع عن المنازعات والشعارات أو الدعوى بدعوى الجاهلية وإثارة النعرات، ويحذر التهم الباطلة وترويج الإشاعات. فهذه أرض المشاعر، وحري بالمسلم أن يحقق فيها أطيب الأخلاق والمشاعر. إخوة الإسلام، إن المتأمل في أعمال الحج يستلهم دروسا خالدة ومعاني سامقة منها، بل من أهمها تعود المسلم على الاستسلام لله والاستجابة والخضوع له والطاعة. فهاجر تقول لخليل الله عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فأعلنت استسلامها وأذعنت لأمر ربها وخضعت لخالقها قائلة: إذن لا يضيعنا الله، وأكرم بها من طاعة في أرض مقفرة لا أنيس ولا ماء ولا طعام ولا أخلاء. ويأمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه حين بلغ السن التي يفرح فيها الولد بولده، ولو أمر غيره بالذبح لكان أهون. فكيف إذا كان الذابح للولد أباه؟ فكيف إذا كان الذابح للولد أباه؟ ويعرض الخليل الأمر على ابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويعلن الجميع استجابتهما لله وانقيادهما وخضوعهما. وبهذا الموقف يلقي إبراهيم وزوجه وابنه يلقون درسا للأجيال خالدا وعلى مر العصور قائما، نتعلم منه كيف يكون الاستسلام لله والطاعة والخضوع والاستجابة. وتأتي أعمال الحج لتركز هذا المفهوم وتعمق هذا المدلول. فهناك يقف الحاج في عرفة، ولو تأخر عنها أو تقدم بطل حجه، ويطوف حول الكعبة وهي أحجار مغطاة بستار، ويقبل الحجر الأسود الذي لا يضر ولا ينفع، يؤدي ذلك ليتربى على الاستسلام والاستجابة ويتعود على الخضوع والطاعة، قائلا في كل نسك وفي كل أمر ونهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حتى إذا عاد إلى بلده وبيته في عمله وتعامله وسمع الأوامر الإلهية والزواجر الشرعية قال: لبيك اللهم لبيك، يعلنها في سائر شؤون حياته كما كان يصدح بها على صعيد عرفات. إذ كيف يستجيب لله في تقبيل حجر ولا يستجيب لله فيما يجلب الخير ويدفع الضرر؟ إذا سمع: يا أيها الذين آمنوا، أرخى لها سمعه واستحضر قلبه مستسلما لله خاضعا منقادا لأمره، فهو إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. إذا سمع: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، أو سمع: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو سمع: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أو أوفوا بالعقود، أو قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أو قوله: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وهكذا. كلما سمع أمرا ربانيا أو توجيها نبويا قال دون تلكؤ أو تردد: لبيك اللهم لبيك. قال دون أن يعرض الأمر على العادات والتقاليد أو يستجيب لأهواء العبيد أو لهوى النفس: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا مناص عباد الله من أن نطيع الله، لا أن نعرض أو نعرض أوامر الله للتضييع والتمييع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إخوة الإسلام، ومن معاني الحج العظيمة وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، يجتمعون في مكان واحد وفي زمن واحد على تباعد ديارهم وتباين ألوانهم واختلاف ألسنتهم، تجردوا من ثياب الزينة وطهروا قلوبهم من الضغينة، ها هم على صعيد عرفات، الأسود والأبيض، الأحمر والأصفر، جميعا مسلمون برب واحد يؤمنون، وببيت واحد يطوفون، ولكتاب واحد يقرؤون، ولرسول واحد يتبعون، ولأعمال واحدة يؤدون. فأي وحدة أعمق من هذا؟ كلهم في مظهر واحد. فما أعظم وأحوج المسلمين أن يحققوا وحدة المظهر والمخبر والظاهر والباطن، حتى لا يتلصص بين الصفوف عدو مشاحن وذو بغن مواحن، حتى لا تنتفخ الأسماع لأظم حسود ووغم حقود، حتى تتطهر النفوس ويصبح صف المسلمين كالبنيان المرصوص. ومهما علت النداءات وتكررت الخطابات لتحقيق الوحدة الإسلامية، فلن تتم دون أن تحقق مقوماتها وتوجد أركانها، ومنها تصحيح المنهج والمسار والسير على هدي سيد الأبرار وحب الصالحين الأخيار. هذا واقع المسلمين، ها هو واقع المسلمين لما تفرقوا. تأمل أحوالهم وقد تبدد شملهم وتفرق جمعهم وتباين أمرهم واختلفت آراؤهم، تنافرت قلوبهم، تمزقت ألفتهم وخمدت نارهم وركدت ريحهم، بل أصبحوا غثاء كغثاء السيل كما أخبر الصادق المصدوق. وأفظع من هذا وأعظم أن ترى الدماء الجارية من أجساد المسلمين بأيدي مسلمة، وتتساءل بكل حيرة وعجب: أيقتل المسلم أخاه المسلم بلا سبب؟ هذا الذي كان يمتنع حال إحرامه عن قتل الصيد في الحرم، بل عن تنفيره وإثارته، وهناك تراه يسعى لقتل أخيه وإبادته دون وازع من دينه وإيمانه وعبادته. قلب بصرك أن شئت ترى العجب العجاب، ولا ينفع العويل ولا الصراخ ولا العتاب، ولا ينفع إلا التمسك بدين الله. ولقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام حرمة المسلم للأمة حذرا من نوازل مدلهمة، وذلك في خطبة حجة الوداع العظيمة، فقال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أخرجه الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتقواه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفعه الطاعة ولا يضره العصيان، أحمده سبحانه وأشكره على جميع الفضل وعظيم الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخذ بحجز العباد عن النيران، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، نستقبل في هذه الأيام وفي هذه المواسم العظيمة، نستقبل أيام مباركة، إنها أيام الحج، إنها أيام عشر ذي الحجة. تلك الأيام الفاضلة هي للطائفين مغنم، وللصالحين ميدان للتنافس ومتجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالسعيد من اغتنم مواسم الأيام والشهور والساعات والدهور وتقرب فيها إلى مولاه بالطاعات، فعسى أن يصيبه شيء من تلك النفحات يسعد بها سعادة يأمن بعدها من اللفحات. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج والنحر، ولا يتأتى ذلك في غيره. ويسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر، وإظهار ذلك في المساجد والمنازل والطرقات وفي كل موضع يجوز أن يذكر فيه اسم الله يجهر به الرجال وتخفيه النساء، إظهارا للعبادة وإعلانا لتعظيم الله. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والتكبير في أول العشر صار من السنن المهجورة، فقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر واحد من مفرده. والتكبير في الإضحى مطلق ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان. إن يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، ويوم عيد لأهل الموقف حيث لا ترى فيه إلا عابدا يتبتل إلى الله، أو مؤمنا يخشع، أو مصليا يركع، أو تائبا ذا عين تدمع تغسل فيه الآثام وتمسح فيه الخطايا وتمحى السيئات. وخص من بين أيام العشر بمزيد فضل، فرتب الشارع على صيامه لغير الحاج فضلا عظيما وأجرا جزيلا. فقد ورد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه مسلم. فاغتنموا مواسم الخيرات عباد الله، وانهلوا من معين القربات لتنالوا رحمة الله، لتنالوا رحمة رب الأرض والسماوات. ألا وصلوا أيها الإخوة على محمد علم الهدى، فقد صلى الله عليه في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم إن اليهود قد طغوا وتكبروا وبغوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرقهم بددا واقتلهم عددا ولا تبقى على الأرض منهم أحدا. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا بهم يوما أسودا تقر به أعين المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي علينا خيارنا وأبعد عنا أشرارنا. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بطاعتك واتباع سنة نبيك. اللهم اجعلهم عونا لعبادك على طاعتك، يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.